أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. اللهم صل على محمدٍ أمينك على وحيك وصفيك من عبادك، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا حدتك القدرة على ظلم الناس فاذكر قدرة الله سبحانه على عقوبتك، وذهاب ما آتيت إليهم عنهم وبقاءه عليك. حديثنا في هذه الخطبة بعنوان: ظاهرة التنمر في العلاقات الاجتماعية. إذا رأى الإنسان نفسه في موقع القوة والقدرة فإنه قد تسول له نفسه ويندفع لاستخدام قدرته في قهر الآخرين والنيل من حقوقهم المادية أو المعنوية، وذلك نابع في الأساس من تضخم النزعة الأنانية في نفس الإنسان. إذا تضخمت هذه النزعة الأنانية عند الإنسان تدفعه إلى التجاوز والاعتداء على حقوق الآخرين. وقد تظهر هذه الحالة في سلوك الإنسان حتى في مرحلة الطفولة، ولذلك يبحث علماء التربية حالة العدوانية في سلوك الأطفال. بعض الأطفال يصير عندهم سلوك عدواني تجاه الأطفال الآخرين، ويؤكد علماء التربية على ضرورة رصد هذه الظاهرة في سلوك الطفل ومحاصرة هذه الحالة وتشذيبها حتى لا تتجذر ولا تنمو في نفس هذا الطفل، ويتقدم عنده هذا السلوك بتقدم عمره. أما في مرحلة المراهقة والشباب فتصبح هذه الظاهرة أجلى وأخطر، لأنه في هذه المرحلة يشعر الإنسان بقوة عضلاته، وتتأجج عنده أحاسيسه ومشاعره الذاتية، مما يجعله معرضاً أكثر للانزلاق باتجاه العدوانية تجاه الآخرين. ولهذا الآن كل المجتمعات الإنسانية تتحدث عن ظاهرة التنمر في أوساط الشباب وأوساط طلاب المدارس من الابتدائية إلى الجامعات. هذه هذه الظاهرة تبحث على المستوى العالمي، ويعرفون هذه الظاهرة بأنه سلوك عدواني متعمد من جانب طالب أو أكثر بهدف إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بطالب آخر، وممارسة ذلك مكرراً تجاه الطلاب الآخرين. هذه ظاهرة التنمر في المدارس وفي أوساط الشباب ليست حالة جديدة، في كل المجتمعات الإنسانية تجري مثل هذه الحالة، لكنها الآن أصبحت أكثر ظهوراً وأكثر اتساعاً وخطورة، حتى أن هناك إحصائيات حديثة لليونسكو أنه على مستوى العالم 250 مليار طفل في المدارس يعانون من ظاهرة التنمر. من أصل 1 مليار طفل في كل مدارس العالم، يقدر عدد الطلاب الأطفال 1 مليار، 250 مليار يعانون من هذه المشكلة، يتعرضون للعدوان وللإساءة في مدارسهم. ولذلك أصبحت هناك بحوث ومؤتمرات وبرامج مختلفة حول هذه الظاهرة، وحتى عندنا في المملكة أيضا هناك دراسات تتحدث أنه 47% من الأطفال في المملكة يتعرضون لهذه الحالة، إما اعتداء جسمي أو اعتداء نفسي يتعرض لها هؤلاء الأطفال في مدارسهم وبين قرنائهم. هناك بحوث ما أسباب انتشار واتساع هذه الظاهرة وخاصة في هذا العصر. واضح جداً أن الثقافة السائدة في صفوف الأطفال وفي صفوف الشباب لها دور في الدفع نحو هذه الظاهرة واتساع هذه الظاهرة. الآن نحن نلاحظ أن الأطفال هذه البرامج، أفلام وكرتون والبرامج الإلكترونية المختلفة والقنوات المختلفة، كلها تضخ أمام الأطفال مشاهد العنف ومشاهد الصراع ومشاهد الاحتراب. أصلا الأطفال صاروا يكيفوا ويستمتعوا بمتابعة هذه اللعبات وهذه الأفلام وهذه البرامج الإلكترونية. الأهل يمكن يشوفوا أن الطفل انشغل ويريدون أن الطفل ينشغل عنهم حتى يتفرغوا عنه، لكن إذا لم يراقبوا نوعية المواد التي تعرض يستعرضها هذا الطفل في برامجه في ألعابه، قد يرون أن طفلهم قد وقع في هذه المشكلة وأصبحت تجذرت في نفسه هذه الحالة وهذا التوجه نحو العنف ونحو العدوانية. كما أن واقع الحالة الأسرية والعائلية لها دور، حينما لا تهتم العائلة بتشذيب سلوك أطفالها وأبنائها وتتركهم، ترى منهم بعض التصرفات الخطأ تجاه بعضهم البعض تجاه الآخرين، فلا تهتم بهذا الأمر. صحيح أنه ينبغي التغاضي، لا يقع الطفل دائما تحت طائلة المحاسبة والمعاقبة والمراقبة، ولكن حينما تلحظ العائلة أن هناك بعض النزعات وبعض السلوكيات عند الطفل، لا ينبغي لها أن تمر على المسألة مرور الكرام، وإنما تفكر في الاهتمام بمعالجة هذه المشكلة عند طفلها حتى لا تنمو، حتى لا تتجذر، حتى لا تتصاعد عنده. طبيعة البيئة العائلية أيضا لها دور. الطفل الذي ينشأ في بيئة عائلية سليمة ما فيها مشاكل ما فيها نزاعات، يكون أقرب إلى حالة المسالمة والهدوء والوداعة. أما إذا نشأ الطفل في عائلة فيها مشاكل، يرى أباه وهو يتصارع مع أمه، يرى أمه وهي تتكلم ضد أبيه، يرى حالة صراع، يرى حالة اعتداءات متقابلة بين الوالدين أو بين إخوته الكبار. حينما ينشأ الطفل في عائلة فيها هذه الحالة فإنه يكتسب منها حتى الأذى الذي يقع على الطفل. استخدام العنف ضد الطفل قد يسبب عنده رد فعل ويكتسب هو هذا السلوك، فيصبح هو أيضا يمارس العنف تجاه الآخرين. بعض الأطفال تجد عندهم يعني ألفاظ من السباب والشتائم، هذا يحتاج واحد يطالع المنجد وكتب اللغة حتى يعرف إيش معانيها. هذا من أين اكتسبها هذا الطفل؟ يسمعها في البيت، يسمعها في البيئة التي يعيش فيها، فيكتسب هذه الألفاظ حتى وهو لا يعرف معانيها بالضبط هو يقولها للآخرين، وبالتالي هذا نوع من أنواع الإيذاء. فالتنشئة العائلية لها دور في أن يتجه الأطفال نحو الوداعة، نحو الهدوء والمسالمة، أو أنهم يتجهون نحو التنمر. الحالة الاجتماعية العامة، المجتمعات التي تمر بها حالة فتن وحروب داخلية، الآن عدة تقارير تتحدث عن المجتمع في سوريا مثلا، الناس المجتمع في سوريا بعدما مرت عليهم هذه السنون، هذه السنوات من العنف والاحتراب والقتل والقتال، ألا تترك هذه أثرا في النفوس؟ ألا تترك أثرا في نفوس أبنائهم وأطفالهم؟ قد يحتاجون إلى برامج وإلى سنوات من أجل إعادة التأهيل. أي مجتمع يمر في حالة عنف، يمر في حالة أزمات ومشاكل داخلية، هذا ينعكس أيضا على أوضاع أبنائه في توجههم نحو العنف، في توجههم نحو التنمر. لا ينبغي السكوت عن هذه الحالة، بل ينبغي الوقوف عندها ومعالجتها. ولا تقتصر الحالة على الطلاب وعلى الشباب، كما قلنا في بعض الأحيان تكون هذه نتيجة لوضع داخل العائلة. الآن هناك مصطلح التنمر داخل العائلة، داخل العائلة تصير حالة تنمر. بعض المشاكل التي تحصل بين الأزواج، بين الزوج وزوجته، بالفعل أشبه بالمعركة، أشبه بالحرب. تجد كل واحد من الطرفين أو أحد الطرفين يعيش الاهتمام بإيذاء الطرف الآخر. عنده مشكلة مع زوجته، عندها مشكلة مع زوجها، يصبح الهم عند أي منهما النكاية بالآخر، الإساءة للآخر، وحالات من الانتقام وحالات من تصفية الحسابات، ما كأن المسألة بين زوجين. وجعل بينكم مودة ورحمة، أين المودة؟ أين الرحمة؟ بعض الحالات التي تكون في المحاكم، الشكاوى الزوجية والعائلية، تستغرب يعني كيف هذه الشكاوى، كل واحد يأتي بأدلة على الطرف الآخر، وكل واحد يتجسس على الطرف الآخر، وكل واحد يدعو على الطرف الآخر، وكأن الحياة العائلية تحولت إلى جحيم، إلى معركة عداوة وتصفية حسابات. هذا تنمر في الحياة العائلية. كيف يسمح الإنسان لنفسه بأن يستخدم قدرته وشدته على أطفاله أو على زوجته؟ أو كيف ترضى الزوجة لنفسها أن تستعمل قدرتها ضد زوجها أو ضد أبنائها؟ هذه حالة سيئة، هذه حالة سلبية، لا بد من الوقوف تجاهها. وتمتد الحالة أيضا إلى التنمر تجاه الموظفين، سواء كان إنسان في دائرة، مسؤول في دائرة، مدير في دائرة، وتحت إشرافه موظفون. كيف يتعامل هذا المدير مع موظفيه؟ بعض المدراء يتنمرون في التعامل مع موظفيهم، بدل أن يفكر في مساعدة الموظف، في الارتقاء بالموظف، في دعمه في تشجيعه تراه يسيء إلى موظفه، يهينه، يحط من قدره. وكذلك مع المراجعين، بعض المدراء يجوه ناس وكأنه يتلذذ بإيذاء المراجعين. أبسط شيء، تعال بكرة، تعال في الأسبوع المقبل، فيها النقص في المعاملة. يشكو بعض المراجعين أنه يذهب إلى دائرة وعند معاملة تستوجب شروط أو أشياء لا تقال له الأشياء المطلوبة مرة واحدة، المعاملة ناقصة هذا الشيء الفلاني، ويذهب المسكين حتى يوفر الشيء الفلاني. إذا إجا يقول له بعد في مشكلة ثانية، يحلها، بعد في مشكلة ثالثة، ويتمرمر الإنسان المراجع، لأن هذا المسؤول، لأن هذا الموظف يعيش هذه الحالة السيئة المعقدة داخل نفسه. يتنمر على الناس، مستغل موقع أنه في هذا الموقع على كرسي الوظيفة، فيتنمر تجاه الآخرين لأنهم في موقع الضعف تجاهه في مجال عمله. وهكذا تجاه الخدم، العمالة الموجودة، خادمة في المنزل، سائق عند الإنسان، صح أنت تشعر بالقوة تجاهه، ولكن عليك أن تتذكر أن الله أقوى منك، فلا ينبغي أن تدفعك، أن يدفعك هذا الشعور للإساءة إلى هذا العامل، إلى هذه الخادمة، إلى هذا الموظف. أحد الباحثين اقترح مصطلح ويعبر عن ظاهرة ومشكلة حقيقية. هذا المصطلح أطلق عليه التنمر الديني. شلون يعني التنمر الديني؟ بعض المتدينين لأنه عنده يعني عقيدة في دينه، في مذهبه، في طريقته، في توجهه، يرى أن ذلك يبرر له الإساءة للمخالفين له، هو من دين فيتنمر ضد أتباع الدين الآخر. وبعض المرويات أيضا تروى في هذا السياق، حتى عندنا يعني مرويات إسلامية لكنها تنسب للإسلام، أنه بالنسبة إلى أهل الذمة يعني أتباع الديانات الأخرى، ألجؤوهم إلى آخر الطرق وأضيق الطرق، لا تخلوه يمشي في الطريق الواسع. وكتب أحدهم عندنا هنا في المملكة بعد أن غادر حالة التشدد، يقول: لازلت أتذكر يوم كنت متحمس كيف من أمشي بسيارتي وأشوف واحد أجنبي غير مسلم أضايق بسيارتي حتى أنرفزه، حتى أذيه، هل هذا هو الإسلام؟ وقال لي أحد الأشخاص، يقول: كنت أدرس في القاهرة في الجامعة، وكان هناك طلاب غير مسلمين، وكنت أنا مع مجموعة من الطلبة المتدينين، فكنا نتعاون كيف نؤذي الطلاب المسيحيين الأقباط غير المسلمين اللي معانا في الجامعة قربة إلى الله تعالى. بعض الأحيان لاختلاف مذهبي، هو ضمن مذهب وطلاب أو موظفين أو ناس ضمن مذهب آخر، يتنمر تجاههم على أساس هذا هو ضمن مذهب وهو ضمن مذهب آخر. هل حالة حتى تصير داخل المذهب الواحد؟ أنا ضمن اتجاه وهذا ضمن اتجاه آخر، ضمن مرجعية وهذا ضمن مرجعية أخرى، شوف يحاول كيف يؤذي الطرف الآخر. جماعة متوجهين يسووا نشاط، سووا لهم مثلا مسجد، حسينية، برنامج، لكن يعتبروا بالنسبة لدول مبتدعين، دول ضالين، دول منحرفين، يفكر كيف يعرقل عملهم، يفكر كيف يضايقهم، يفكر كيف يخرب عليهم. هذا أيضا تنمر، لكن تنمر ديني بعنوان ديني، يسوي هذا العمل قربة إلى الله تعالى. كل هذه الحالات حالات مرفوضة، حالات سيئة، إذا استخدمتها تجاه الآخرين فإن هناك من يستخدمها تجاهك أيضا أو تجاه أبنائك. من هنا لابد من الوقوف أمام هذه الظاهرة، ظاهرة التنمر في العلاقات الاجتماعية، أولا من خلال التربية والتنشئة في البيت، في المدرسة، ثانيا من خلال القوانين الرادعة. لابد وأن تكون هناك قوانين تردع الاعتداء على حقوق الضعفاء، على حقوق الآخرين. وثالثاً، نشر الثقافة الأخلاقية القيمية التي تؤكد على الرفق والإحسان واحترام حقوق الإنسان، وتنمية الوازع الديني الذي يمنع الإنسان من أن يعتدي على الآخرين. والله لو أعطيت الأقانيم السبعة بما فيها وما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت. هذا هو الوازع الديني حتى تجاه الحيوان فضلا عن الإنسان. من هنا تأتي النصوص الدينية التي تؤكد على هذا الموضوع، والخطاب الديني يجب أن يركز على هذا الموضوع، بدل أن نستهلك خطاباتنا الدينية في قضايا تاريخية وقضايا نظرية ومثالية. علينا أن نركز على هذه المسائل حتى يتجنب الناس ظلم بعضهم بعضا والعدوان على بعضهم بعضا. ومن هنا تأتي كلمة أمير المؤمنين عليه السلام التي بدأنا بها حديثنا: إذا حدتك القدرة على ظلم الناس فاذكر قدرة الله سبحانه على عقوبتك. أنت تستطيع أن تتخذ إجراء ضد زوجتك، تستطيع أن تعمل عمل معين قانوني نظامي بمختلف الطرق ضد زوجتك، ولكن الله تعالى لك بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. وكذلك الزوجة التي تسول لها نفسها أن تمارس قدرة أو قوة تجاه زوجها، أو المدير تجاه موظفيه، أو أي شخص تجاه الآخرين، عليه أن يستحضر مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى: إذا حدتك القدرة على ظلم الناس فاذكر قدرة الله سبحانه على عقوبتك وذهاب ما آتيت إليهم عنهم. هذا اللي بتأذيه يتحمل أذاك شوية ويروح الأذى، لكن وبقاءه عليك، هذا الأذى يروح عن هذا الإنسان بشكل أو بآخر، لكنه سيبقى عليك وستواجهه يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بحدود أحكامه وعدم تجاوز أوامره ونواهيه، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.